قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، لهذه الحلقات بعنوان والسابقون الأولون، مصداقا لقول ربنا تبارك وتعالى في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين اللي هاجروا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة راحوا المدينة، والأنصار قبيلتي الأوس والخزرج اللي كانوا في المدينة المنورة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، نسأل الله أن نكون منهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وكما قال صلوات الله وسلامه عليه، حديث رواه أبو داود والترمذي: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، يعني امسكوا عليها بالأضراس بتاعة سنانكم كده. يعني هذا هو الجيل الإسلامي الفريد الذي اختاره الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. تحدثنا عن سيدنا أبو بكر الصديق، والآن نتحدث عن سيدنا عمر ابن الخطاب في هذه الحلقات المتتالية. اتكلمنا عن سيدنا عمر ابن الخطاب عندما يعني اتكلمنا عن نسبه واسمه، وتحدثنا عن موقفه او وضعه في الجاهلية، وانه كان معادي للإسلام، وانه كان يعذب المسلمين، ثم اسلم وكيفية اسلامه، ثم هجرته من مكة الى المدينة المنورة، وكنا توقفنا عند هذا القدر. نستكمل اليوم عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة المنورة. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت سيدنا ابو عمر بن الخطاب اللي هي ستنا حفصة، حفصة بنت عمر ابن الخطاب، كان عندها ايام 20 سنة. سبحان الله، شوف يعني الاسلام اصله دين العفة ودين العظمة. سيدنا عمر بن الخطاب عرض بنته ستنا حفصة، عرضها لأبي بكر الصديق انه يتزوجها يعني، فسيدنا ابو بكر ما ردش عليه، فعرض ستنا حفصة بنته على سيدنا عثمان بن عفان لما توفيت ستنا رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، توفيت يعني بعد غزوة بدر يوم الجمعة 17 رمضان سنة 2 هجرية، واللي جاب الخبر كان في نفس اليوم اللي توفيت فيه ستنا رقية. هو سيدنا عثمان اتجوز ستنا ام كلثوم اختها بعديها، يعني علشان كده اسمه ذو النورين، الوحيد اللي اتجوز بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدنا عثمان بن عفان، اللي قصته اللي هنحكي بقى يعني سيرته بعد سيدنا عمر على طول ان شاء الله. فسيدنا عمر بن الخطاب عرض بنته حفصة على سيدنا ابو بكر فما ردش عليه، عرضها على سيدنا عثمان بعد موت بنته فعرض على سيدنا عثمان ابن عفان بعد موت زوجته ستنا رقية، فيعني مرضاش برضه. هما سبحان الله الاثنين مرضوش، لانهم حسوا ان النبي صلى الله عليه وسلم له رغبة فيها، فما قدروش يتقدموا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر عرض بنته حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو حتى عرضها ازاي؟ يعني كان يعني بيقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما معناه يعني يرضيك يا رسول الله ان انا اقول لسيدنا ابو بكر فما ردش عليا، بقول لسيدنا عثمان ياخد بنتي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطره قال: يتزوج ابنتك من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من ابنتك. شوف الكلام ازاي، يتزوج بنتك حفصة بنت عمر بن الخطاب، يتزوج بنتك يا عمر من هو خير من عثمان، اللي هو مين؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وعثمان يتجوز مين؟ قال له عثمان يتجوز من هي خير من حفصة، اللي هي مين بقى؟ ام كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده سيدنا عثمان اتجوز زي ما قلنا ذو النورين، متجوز ستنا رقية بعد ما توفيت، تزوج اختها ستنا ام كلثوم، والاثنين بنات النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ستنا حفصة اصلا يعني كانت ستنا حفصة بنت عمر بن الخطاب، كانت تحت متجوزها يعني سيدنا خنيس ابن عبد الله ابن حذافة السهمي. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله إلى كسرى، مات، فطبعا بقت يعني تأيمت ستنا حفصة بنت عمر بن الخطاب، فعشان كده سيدنا عمر عرضها بقى على سيدنا أبو بكر وعرضها على سيدنا عثمان، فالاثنين كانوا حاسين ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له رغبه فيها، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من ستنا حفصه بنت عمر ابن الخطاب. وقلنا كان عندها ايامها 20 سنه، كان عندها 20 سنه. وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوه احد، واحد كانت في يوم السبت 15 شوال سنه 3 هجريه، 3 من الهجره يعني. في المدينه المنوره كان سيدنا عمر بن الخطاب له مواقف عكس طبعا مواقف بقى مكة المكرمة. مكة المكرمة كان كاره للإسلام وكان بيعذب المسلمين لغاية ما أسلم. في المدينة المنورة كان عمر بن الخطاب له مواقف حنذكرها في سيرته العطرة رضي الله عنه وأرضاه. من مواقف سيدنا عمر بن الخطاب في المدينة المنورة مواقفه في غزوة بدر الأول. ناخد غزوة بدر الأول، يعني هنقول الغزوات اللي له موقف فيها. مثلا كان اول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 17 رمضان سنة 2 هجرية، كانت غزوة بدر. كان سيدنا عمر له رأي فيها، له موقف يعني فيها ازاي. هي طبعا انت عارف ان المسلمون خرجوا 317، يعني ياريت نشوف كده الرسمة بتاعت غزوة بدر. 317، 86 من المهاجرين، 231 من الانصار، وهي اصلا منطقة بدر دي تبعد عن المدينة المنورة 143 كيلو، وعن مكة المكرمة 343 كيلو، وعن ساحل البحر الاحمر 30 كيلو. هذا مصداقا لقول الله تبارك وتعالى في سورة الانفال: اذ انتم يا مسلمون بالعدوة الدنيا، الدنيا يعني القريبة، وهم المشركون بالعدوة القصوى البعيدة، والركب أسفل منكم، اللي هي القافلة اللي كان عددها 1000 جمل وكان بيحرسها 40 من المشركين، والركب أسفل منكم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم للعير للقافلة، لكن الله تبارك وتعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين يا العير يا النفير أنها لكم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. المسلمون كانوا عايزين القافلة طبعا 1000 جمل، لكن الله تبارك وتعالى أكرمهم بالانتصار في غزوة بدر. كان سيدنا عمر بن الخطاب مشارك في غزوة بدر، وكان يقاتل قتالا شديدا. دي كانت اول مواجهة، اول مرة هم يواجهوا اهاليهم اللي سابوهم في مكة، كان غزوة بدر دي. فشفنا مواقف طبعا، مثلا قلنا ان سيدنا ابو بكر الصديق كان بيدور على ابنه عبد الرحمن عشان يقتله، وبعد كده الولد ده اسلم وقال يا ابتي لقد رأيتك في بدر غير اني انصرفت عنك. فقال وانا والله كنت ابحث عنك، ووالله لو وجدتك لقتلتك. وشفنا مصعب بن عمير لما قتل اخاه عبيد بن عمير، وكان اخوه الثاني زرارة بن عمير اسير. شفنا الجراح بن عامر قتل اباه، الجراح بن عامر. شفنا سيدنا عمر بن الخطاب قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة. فحق أن ينزل فيهم قول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. آباءهم، أبي أبو عبيدة بن الجراح قتل أباه الجراح بن عامر، أو أبناءهم، أدي سيدنا أبو بكر كان بيدور على ابنه، أو إخوانهم، أدي مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير، أو عشيرتهم، أو سيدنا عمر ابن الخطاب عندما قتل خاله العاص ابن هشام ابن المغيرة. فده كان له موقف أهو في غزوة بدر سيدنا عمر ابن الخطاب. الموقف الآخر في غزوة بدر برضه، وده كان توفيق من الله له بقى، سبحان الله، عدد البدر المشركون كانوا في بدر كام؟ كانوا طلعوا ب 1300، ورجع الاخنس ابن شريق الثقفي ب 300، فبقي 1000 من المشركين. تم قتل 70 والقوا في بئر قليب اللي كان في الجنوب من معسكر المشركين تحت، و 70 اسير، وحوالي 850 فروا هربوا، يعني هربوا الى مكة المكرمة. طيب اصبح دلوقتي عندنا 70 اسير، فنعمل فيهم ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم عقد مجلس شورى في اسرى بدر، معنا 70 واحد من مشركي قريش، هم اهليهم صحيح لكن مشركون اسرى، نعمل فيهم ايه؟ سيدنا ابو بكر الصديق زي ما شفنا في سيرته العطرة قال يا رسول الله هم اهلك وعشيرتك، سيبهم اما اسلموش لعل الله يخرج من اصلابهم ويطلعوا عيالهم مسلمين. سيدنا عمر بن الخطاب واحنا في سيرته دلوقتي بقى قال تسمع رأيي يا رسول الله؟ فضل. قال نجيب 70 كده نوقفهم ونجيب سيوف بتاعتنا نسنها جامد كده طير رقابيهم، اقطع رقاب 70 واحد، تقوم تعرف قريش احنا عملنا ايه، تترعب، يبقى يفكروا مرة واثنين وثلاثة قبل ما يجوا يواجهونا لانه هيبقى كله منا. سيدنا عبد الله بن رواحة الانصاري رضي الله عنه وارضاه كان له رأي برضه، قال له لا والله يا رسول الله انا شايف ان احنا نحفر اخدود في الارض ونولع في نار ونجيبهم كده نحرقهم كلهم عشان تعرف قريش ان مفيش في قلوبنا لا رحمة ولا هوادة في دين الله تبارك وتعالى مع المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ برأي، يعني هو الحقيقة لما تدرس الرأي اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقيه جميل جدا جدا ورائع من ناحية ايه؟ انه عوض المسلمين عن القافلة. ازاي؟ واذ يعيدكم الله احدى الطائفتين انها لكم. ايه الطائفتين؟ يا اما العير ان في القافلة 1000 جمل يحرسهم 40، واما النفير القتال، يعني يا تاخدوا العير يا تكسبوا المعركة، وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم. احنا عايزين دي، عايزين العير. الله جعل المسلمين ينتصروا الحمد لله ونصرهم في بدر. طيب يبقى خدنا المعركة، كان فاضل ايه بقى؟ العير اللي هي الايه؟ القافلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأي في منتهى العظمة، ولكن الله تبارك وتعالى يعني انزل في القرآن زي ما هنشوف ان مش ده الرأي المظبوط. ازاي؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لك احنا معنا 70 اسير، لو خدنا من كل اسير 25 وقية الذهب نبعث لمكة نقول لهم يا مكة الاسرى بتوعكم عندنا، اللي يدفع 25 وقية الذهب يجي ياخد الاسير بتاعه. هنجمع كام وقية الذهب؟ يبقى دي كأنها ايه؟ كأنها القافلة، واحنا اصلا انتصرنا في المعركة. طب اللي معهوش فلوس علم 10 القراءة والكتابة. لما انت تعلم 10 القراءة والكتابة المفروض انا اديك فلوسهم، اديك اجرك انك علمتهم، لا اجرك ده انت بدل ما اديك كأنك انت اديتنا، لان احنا عايزين منك 25 وقية ذهب عشان تاخد حريتك. ياللي معكش ياللي معكش فلوس هتدفع الفلوس دي بمجهود، وهو تعليم 10 من الصحابة القراءة والكتابة. ينزل القرآن يؤيد رأي سيدنا عمر بن الخطاب، الله يعاتب الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول ما كان لنبي أن يكون له أسرى، معاك أسرى يا محمد حتى يسخن في الأرض، يلا كنت تدبعهم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، إسخان القتل والتقتيل، كنت تقتلهم زي ما عمر قال. تريدون عرض الدنيا؟ كل واحد يدفع 25 وقية ذهب، والله يريد الآخرة. وبعدين ربنا يقول لي لولا كتاب سبق لمسكم فيما أفضتم عذاب عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، ويبكي معاه سيدنا أبو بكر الصديق، ويدخل سيدنا عمر، إيه يا رسول الله خير؟ قال يا عمر لقد عرض علينا العذاب أدنى من هذه الشجرة، والله يا عمر لو نجا أحد من العذاب لنجوت أنت، لنجوت أنت، لأن رأيك كان مظبوط، إن إحنا كنا مفروض فعلا نقطع على أبيهم، مش نقول ناخد من كل واحد 25 وقية ذهب. فكان رأي سيدنا عمر صائب هنا رضي الله عنه وأرضاه في غزوة بدر. كان له برضه غزوة بدر رأي، بس النبي عليه الصلاة والسلام ما خدش بيه. سيدنا عمر قوي زي ما قلت لك، شديد يعني. من ضمن السبعين أسير، سبعين أسير من قريش، من ضمن السبعين أسير دول سهيل ابن عمرو. سهيل ابن عمرو، سهيل ابن عمرو كان شاعر، أسلم هو سنة 8 بعد، يعني في فتح مكة، بعد فتح مكة سنة 8، يعني بعد 21 سنة من الدعوة، إن في 13 سنة في مكة المكرمة، وإحنا لما نقول أسلم سنة 8 من الهجرة يعني بعد إيه؟ بعد 8 سنوات من الهجرة، يبقى حط ال 13 سنه بتوع مكه، يبقى بعد 21 سنه. وكان سبب اسلامه ابنه عبد الله بن سهيل بن عمرو، اللي هو كنيته ابو جندل، واحنا قلنا قصته في سيدنا ابو بكر الصديق وهنعيدها تاني عشان سيدنا عمر له موقف فيها يعني. المهم ان سهيل بن عمرو ده كان شاعر، وكان بيقول شعر بقى وحش قوي يعني، يشتم الاسلام ويشتم المسلمين وكده يعني، وهو مفوه بقى وخطيب يعني. فكان اسير في غزوه بدر، فاقترح سيدنا عمر ابن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الآتي: يا رسول الله معنا سهيل ابن عمرو أسير، كويس، اقترح يا رسول الله انزع ثنيتين، اكسر له سنانه، نجيبه نكسر له السنتين دول، لما نكسر سنانه فيندلع لسانه، ما عرفش يتكلم، فلا يقوم عليك خطيبا. بس خليه يألف بقى الشعر اللي عايز يألفه، ويجي يقول شعر تتبق مش هينفع، مش هينفع، ما حدش هيسمعه. انزع ثنيتيه يا رسول الله فيندلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا. فرد النبي صلى الله عليه وسلم على عمر وقال: لا يا عمر، لا امثل، ما اعملش عاهه فيه، فيمثل الله بي وان كنت نبيا. لا يا عمر، لا أمثل، فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. شوف الإسلام وعظمته، مع أنه أسير، يعني في اللي يعني أسيره، لا في ضوابط شرعية للأسير. الكلام من سنة كام؟ سنة 2 هجرية، ما دي غزوة بدر، بعد غزوة بدر هذا المقام اللي قامه سهيل بن عمرو بعد ما أسلم هو سنة 8 من الهجرة، بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى سنة 11. بعض القبائل ارتدت وبعض الناس ارتدوا عن الإسلام لما كنا بنتكلم في سيرة سيدنا أبو بكر الصديق فقاتلهم سيدنا أبو بكر، دول غير مانعي الزكاة. مانعي الزكاة زي ما قلنا دول مش مرتدين، لكن دخلوا في غمار أهل الردة لعموم اللفظ عليه. وقف سيدنا سهيل بن عمرو في بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ورفع سيفه وقال، ده المقام بقى اللي قاله له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل مكة، لا تكونوا آخر الناس إسلاما. أسلمت سنة 8 يعني بعد 21 سنة من الدعوة. لا تكونوا آخر الناس إسلاما وأولهم كفرا، ترتدوا على طول كده وتكفروا بعد النبي ما مات. والله من راضنا من أمره شيء ضربنا عنقه كائنا من كان. والله لو أي حد معناه كده، أي حد هيلعب بديله هقطع ديله هموته. مفيش حاجة اسمها كذا وكذا بعد موت النبي عليه السلام. فده الموقف الكويس اللي وقفه سيدنا سهيل ابن عمرو واللي النبي صلى الله عليه وسلم بشر به سنة 2 هجرية. غزوة أحد، موقفه بقى بغزوة أحد، كانت غزوة أحد تاني غزوة، كانت يوم السبت 15 شوال سنة 3 هجرية. سنة 3 هجرية. يعني عشان غزوة أحد حتى تنسب لجبل أحد، وجبل أحد من الشرق للغرب 6 كيلو، يبعد عن المدينة المنورة 4 كيلو، جبل صخري جرانيت. قريش عايزة تنتقم من اللي حصل في غزوة بدر، فجمعت 2900 من قريش و100 من كنانة، فبقوا 3000، وجاءوا إلى المدينة المنورة ليعتدوا طبعا على الإسلام وعلى المسلمين انتقاما مما حدث في غزوة بدر، لأنهم انهزموا في غزوة بدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل مجلس شورى يوم الجمعة 14 شوال سنة 3، والصحابة قالوا لا نطلع بره نروح على جبل أحد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام رأيه ان هم يقعدوا في المدينة المنورة ويقتلوا قتال الشوارع من المدينة المنورة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عن رأيهم وذهب يخطب الجمعة. وبعد الجمعة جم قالوا له طب يا رسول الله، قال لا خلاص، ما كان لنبي ان يلبس لامة الحرب والقتال يعني ثم يخلعها حتى يقضي الله في امره، ولقد دعوتكم الى هذا الامر فابيتم الا الخروج، فاتقوا الله واصبروا، فاذا عزمت فايه فتوكل على الله. والنبي عليه السلام طلع لجبل احد يوم الجمعة على اساس انه هيصبح الصبح بقى يوم السبت الغزوة بقى اللي هي 15 شوال. عين النبي صلى الله عليه وسلم 50 على جبل الرماء بقيادة عبد الله بن جبير، وقال لهم انضحوا الخيل عنا بالنبال، لا تبرحوا أماكنكم سواء كانت لنا أو علينا، إن هزمنا هزمنا ما تتحركوش من هنا. لأن دي كان جبل الرماء اللي عليه دول يعني هم اللي بيحموا مؤخرة ظهر المسلمين، بيحموا الجيش الإسلامي. كان يبعد جبل الرماء 150 متر عن معسكر المسلمين. المهم، وكان خالد بن الوليد طبعا مع المشركين، ما كانش أسلم، لأن سيدنا خالد أسلم في شهر صفر سنة 8 هجرية، ومعاه 200 فرس بقى 200 فارس على 200 فرس. عين سيدنا خالد على جبل الرماء، قال لك لو 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 سابوا بس الجبل ده نكسب المعركة على طول. انتصر المسلمون في معركة أحد، لم ينهزم. أنا بزعل أول لما بقرأ في السيرة أو بقرأ عند أي يعني لأي حد يكون بيكتب في الإسلام يقول لك إيه كما انهزم المسلمون في أحد. لا، لم ينهزموا في أحد، لم ينهزم المسلمون في أحد بأربع أدلة. الدليل الأول، ولو إنه مش موضوعي بس بسرعة، لو كان المشركون منتصرين في أحد أين الغنائم؟ فين الغنائم اللي خدوها من المسلمين؟ ولا غنائم. 2، لو كان المشركون منتصرين أين الأسرى من المسلمين؟ مفيش. 3، لو كان المشركون منتصرين لدخلوا المدينة المنورة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ظهره لجبل أحد ووشه ناحية المدينة. المشركون لما جم بقى ظهرهم للمدينة المنورة ووشه ناحية جبل أحد، يبقى لو كانوا منتصرين هيعمل خلف دور يلف ويخش المدينة. 4، غزوة حمراء الأسد اللي كانت يوم الحد على طول 16 شوال اللي نزل فيها قول الله تبارك وتعالى سورة آل عمران: الذين قال لهم الناس إن النمل اللي نزل فيها قول الله تبارك وتعالى سورة آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لأن لما عسكر أبو سفيان بعد ما مشيهم ورجعوا من غزوة أحد كان بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام حوالي 22 ميل هم عسكر في يعني ما فيش المسافة والنبي عليه الصلاة والسلام يعني بعد الغزوة على طول طبعا يعني كان فيها الشدة وصعوبة فالنبي صلى الله عليه وسلم يدوب الصحابة بيستريحوا بعد الغزوة لا اطلع على طول على حمراء الأسد حمراء الأسد تاني يوم على طول لحق النبي صلى الله عليه وسلم بيهم وهم هربانين فجريوا جريوا على طول لما حسوا ان النبي عليه الصلاة والسلام لما قابلهم عمرو بن سلمة وقال لهم ده النبي وراكم وهو جاي يفتح ابو سفيان جري على طول على مكة المكرمة فانهزموا وكانوا منهزمين بس هو قدر الله ما شاء فعل اخواننا اللي كانوا على جبل الرماة كانوا هم بقيادة عبد الله بن جبير وكانوا 50 أخ لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة في الاول في احد وبدأ المسلمون يلموا الغنائم اللي قاعدين على جبل الرماة قالوا احنا قاعدين نعمل ايه ما ده بيلموا الغنائم والمعركة انتصرت يا اخوانا النبي قال ما حدش ينزل سواء كانت لنا او علينا ما فيش ما نهم فنزلوا للأسف 40 من جبل الرماة وفضل 10 مع سيدنا عبد الله ابن جبير. هنشوف اللي حصل في الحلقة القادمة ان شاء الله وموقف سيدنا عمر بن الخطاب مما حدث. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.